إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كلنا يعلم ما لجانب التوحيد من فضل، ولا أظن أنه يخفى على طالب العلم بأن وجوده في هذه الدنيا ووجود هذه الدنيا إنما هي لأجل التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن حقق التوحيد وحقق العبودية لله جل جلاله فلا شك أنه قد نجا من أمر عظيم، ألا وهو نجا من الخلود في النار، لأنه من حقق لا إله إلا الله حق التحقيق فإنه لا يخلد مسلم في النار أبدا. إن وقع في المعاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه على تلك المعاصي بقدر ما فعل، لكن التوحيد ينجيك من الخلود في النار. ولكن أي توحيد هذا؟ لا بد من أن نعرف معنى التوحيد ونعرف كيف نحقق هذا التوحيد، لأن الرسل جميع الرسل إنما جاءوا بماذا؟ أول ما يأتوا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل الذين جاءوا بهذا، أمروا بعبادة الله وحده لا شريك له، واجتناب جميع الطواغيت التي تعبد من دون الله من الأصنام والأحجار والبشر وكل هذه الأمور. ولهذا من العيب والعار أن إنسانا مسلما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يفقه ما معنى لا إله إلا الله، هذا من العيب والعار، أليس كذلك؟ لأن كثيرا من الناس لو سألته ما معنى لا إله إلا الله لقال لك لا رب إلا الله أو لا رازق إلا الله. نقول نعم، لا رب إلا الله ولا رازق إلا الله، لكن ليس هذا معنى لا إله إلا الله فقط، إذ لو كان هذا معنى لا إله إلا الله لكان أبو جهل أول من آمن بلا إله إلا الله، ولكان جميع المشركين آمنوا بلا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم وحدوا الله في جانب ماذا؟ في جانب الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم آمنوا بماذا؟ بجانب الربوبية، علموا أنه لا رب ولا رازق ولا خالق إلا الله، لكن ما آمنوا بجانب ماذا؟ بجانب الألوهية. ولهذا لما تأتي إليهم وأتى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعبدون الأصنام، هل كانوا يعبدون الأصنام لذاتها أو أنها وسيلة تقربهم إلى الله؟ وسيلة، ما كانوا يعبد الأصنام لذات الأصنام، وإنما كانوا يعبد الأصنام وسيلة إلى الله. ولهذا هذه الأصنام قالوا ما نعبدها إلا لتقربنا إلى الله زلفى، يعني نحن نعبد هذه الأصنام حتى تكون وسيلة بيننا وبين الله. لكن لما جاءهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرفوا، لأنهم عرب أقحاح، عرفوا ما معنى لا إله إلا الله، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ أبدا ما نقبل. عرفوا أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فهو المستحق لهذه العبادة. أما عبادة ما دون الله فهي باطلة، لأنها لا تستحق العبادة، لأنها لا تضر ولا تنفع. من الضار؟ الله. من النافع؟ الله. من الذي يرزقك؟ من الذي خلقك؟ من؟ إذن كيف تصرف شيئا من عبادته إلى غيره؟ إذن كيف نحقق التوحيد؟ ما معنى التوحيد؟ كيف يكون التوحيد؟ ما ثمرة التوحيد؟ كل هذه أسئلة تطرح، أليس كذلك؟ فالتوحيد سيأتي بيانه إن شاء الله عند المصنف، ولابد أن نعلم ما معنى التوحيد وما هي أقسام التوحيد، لأننا نسمع شنشنة وطنطنة من بعض الجهلة الذين قل علمهم ولا علم لهم، يقولون والله تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام يعني محدث بدعة. وانظروا إلى هذا المتكلم تجد أنه مليء من رأسه إلى رجله من البدع، هذا ما يتكلم به إلا مبتدع، لأن هذا التقسيم مأخوذ من الكتاب والسنة، وهذا قول سلف الأمة. أما يأتينا واحد والله يشنشن ويطنطن بأن التقسيم محدث، فنثبت له بأنه ليس محدث إن شاء الله، وهذا القول هو المحدث. كذلك لابد أن تعلم ما معنى التوحيد وأقسام التوحيد وكل قسم ما يندرج تحته، لأن الإنسان قد يظن من نفسه أنه ما شاء الله موحد، وهو يقع في الشرك من حيث لا يشعر، وهذه مصيبة، أليس كذلك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إياك والشرك الصغير والكبير، لأن الشرك لا يغفر، وصاحب الشرك إذا كان يعلم بالشرك على تفصيل سيأتي فهو خالد مخلد في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. أما من حقق التوحيد وإن كان وقع في المعاصي، ولا نستهين والله بالمعاصي، ولكن نقول ينفعه هذا التوحيد بأن لا يخلد في النار، فقد يكون فهو تحت المشيئة، إما أن يعذب، فإن عذب فيا ويله ويله، من يتحمل النار؟ والله الإنسان لو وضع كبريت أولع هذا الكبريت وأطفأه على يده فقط ما استطاع أن ينام الليل من شدة ما يجد من الألم، فما بالك بإنسان ينغمس في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية، ما حاله؟ كيف مصيره؟ ما يعاني من الآلام؟ لا يستهين الإنسان يقول والله معاصي ما في إشكال، المهم ما أخلد، ما يدريك كم تبقى في نار جهنم قبل أن تخلد، سنة، سنتين، 100 سنة، 1,000,000 سنة، ما يدريك، أليس كذلك؟ فالواحد ما يصبر ثانية على النار، فأن بهذا الجسد الضعيف أن يصبر السنوات، كيف له أن يصبر السنوات؟ أليس كذلك؟ فعلى الإنسان أن يحقق معنى التوحيد، وأن يعلم ما معنى التوحيد، وأن يحقق عبادة الله في نفسه حق العبادة، لأنه كما قلت لكم لأنه ما وجد في هذا الكون كما قال العلماء، وهذا الكون ما وجد إلا لتحقيق لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ والله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم الله للعبد، وإنما خلق هذا الإنسان للعبادة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتشرف بأن يكون عبدا، ولهذا انظروا إلى كثير من الآيات التي وردت كلها فيها ماذا؟ أنه عبد الله، أليس كذلك؟ فالعبودية لك أيها الإنسان شرف لله جل جلاله، العبودية لله شرف لك أيها المسلم أنك تعبد خالقك. انظر إلى أحوال الملاحدة، الواحد منهم لا يعرف من يعبد، والذين عبدوا غير الله، الواحد منهم لا أو غير مطمئن بما يعبد، لأنه يعلم يعبد البقر، وهو يعلم والله في نفسه وفي قرار نفسه أن هذه بقرة لا تنفع ولا تضر، ولهذا إذا وصل إلى درجة الجوع ماذا يفعل؟ ما يستطيع إلا أن يقول لا، إما يموت هو أو يموت إلهه، بين أمرين، فيذبح إلهه ويقول بالله عليكم هل هذا يستحق أن يعبد؟ أليس هذا عقل دليل ينبع على أن عقل هذا الرجل عقل تافه، بل أشد من ذلك؟ انظروا إلى أحوال من ضيع ربه، ولهذا على الإنسان أن يحقق الله جل، يحقق توحيد الله جل جلاله في قلبه وفي أفعاله، فلا يشرك بالله، سواء كان هذا التوحيد توحيد ربوبية أو توحيد ألوهية أو توحيد أسماء وصفات، وكل هذا سيأتي إن شاء الله. على الإنسان أن يحقق هذه الثلاثة أقسام أو هذه الثلاثة أنواع من التوحيد، لأنه يكون موحد للربوبية ويكون مشرك في الألوهية، لأنه لا فرق بينه وبين تلك أولئك المشركين، ليس كذلك؟ لأن أولئك كما قلنا لكم إنما وحدوا الله في الربوبية، ولكن لا يعني ذلك أنك تكفر من وقع في الشرك أو في الكفر، لا، هذا فيه تفصيل آخر، فيه تفصيل آخر لدى العلماء، ولكن نريد أن نبين للمسلمين أن المسلم لابد أن يحقق معنى لا إله إلا الله، ولابد أن يعرف ما معنى التوحيد وكيف يحقق هذا التوحيد. ولهذا سنبدأ إن شاء الله في هذه الليلة في كتاب مهم، وهو كتاب يبتدئ به طالب التوحيد وطالب معرفة حقيقة التوحيد، والذي يريد أن يوحد الله للإمام المجدد محمد بن سليمان بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو كتاب الأصول الثلاثة، وشرحه فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى محمد بن صالح بن عثيمين، وسنأخذ هذا الشرح ونأتي على أسراره وما فيه. فهنا المصنف رحمه الله تعالى قال ثلاثة أصول. ما هي الثلاثة أصول التي بنى عليها المصنف كتابه؟ هي ثلاثة أصول مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سؤال الميت في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه ثلاثة أصول لابد أن تحقق معرفة الرب جل جلاله، ومعرفة الدين، ومعرفة النبي سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. هذه ثلاثة أصول لابد أن تكون قائمة في نفسك، وإلا فإنك تكون بذلك مخل للتوحيد. وسنبدأ إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك، ونبدأ أولا بترجمة التي ذكرت لصاحب الأصل، ثم ترجمة الشارح، ثم بعد ذلك ندخل في كتابنا أو في هذا الكتاب المبارك بإذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى ترجمة مؤلف كتاب ثلاثة الأصول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: نسبه هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف ابن مشرف ابن عمر ابن بني تميم.
نعم، إذن هو من بني تميم الذين جاء فيهم الثناء، وأثنى عليهم كذلك أبو هريرة رضي الله عنه، وكان يميل إليهم. إذن هذا هو ما ينتهي إليه نسبه. قال: أما مولده.
ولد هذا العالم في بلدة
العيينة
سنة 1115 هجرية في بيت علم وشرف وجد، فأبوه عالم كبير، وجده سليمان عالم نجد في زمانه.
نعم، كان جده عالم نجد رحمه الله تعالى، وسأبين لكم بعض ما قيل في هذا الإمام، أعني به الشيخ محمد رحمه الله تعالى، فإنه قد اتهم اتهامات باطلة، وسأبين زيف هذه الاتهامات، ولكن بشكل مختصر حتى لا نخرج عن موضوعنا. قال
المصنف رحمه الله تعالى: نشأته حفظ القرآن قبل بلوغ 10 سنين.
نعم، حفظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة القرآن قبل بلوغ 10 سنين، وهذا إن دل على أنهم لهم اعتناء بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مع أبنائه، أليس كذلك؟ وهذا كذا ينبغي للأب أن يعتني بأبنائه في تحفيظ أبنائه كتاب الله جل جلاله. قال:
ودرس بالفقه حتى نال حظا وافرا، وكان موضع استعجاب موالده لقوة حفظه، وكان كثير المطالعة في كتب التفاسير والحديث، وجد في طلب العلم ليلا ونهارا.
وهذا حال كل طالب علم، هذا حال كل طالب علم، ينبغي لكل طالب علم أن يجد في الطلب ليلا، ينظر، يبحث، يقرأ. قال:
فكان يحفظ المتون العلمية في شتى الفنون.
وهذا مما ينقص يعني كثير من طلاب العلم إلا من رحم الله. طالب العلم لابد أن يحفظ متن ونظم في علوم الآلة، لا نقول في علوم الغاية، علوم الوسيلة، يحفظ متن في أصول الفقه، يحفظ متن أو نظم في أصول الحديث وكذلك في النحو وفي غيره. هذا مما ينبغي حتى يكون أسهل إليه في الرجوع إذا أراد أن يستحضر. ولهذا يقول العمريطي مسهلا لحفظه وفهمه لما قال وقد سئلت مدة في نظمه نظم الورقات لماذا؟ قال مسهلا لحفظه وفهمه. أسهل، تريد أن تستحضر النظم أسهل من النثر، أليس كذلك؟ فإذا أردت أن تستدعي هذا النظم بسهولة بخلاف النثر، فعلى طالب العلم أن يحفظ تلك المتون العلمية. قال
ورحل في طلب العلم في ضواحي نجد وفي مكة وقرأ على علمائها، ثم رحل إلى المدينة النبوية فقرأ على علمائها، ومنهم العلامة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الشمري، كما قرأ على ابنه الفرضي الشهير إبراهيم الشمري مؤلف العبد الفائز في شرح ألفية الفرائض، وعرفاه بالمحدث الشهير محمد حياة السندي، فقرأ عليه في علم الحديث ورجاله وأجاده بالأمهات. وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد وهبه الله فهما ثاقبا وذكاء مضربا وكفى عن المطالعة والبحث والتأليف، وكان يثبت ما يمر عليه من الفوائد أثناء القراءة والبحث، وكان لا يسأم من الكتابة، وقد خط كتبا كثيرة من مؤلفات ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى.
نعم، ولهذا كان هذا الشيخ رحمه الله تعالى متأثرا كثيرا بمن؟ بالشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. كان كثير المطالع لكتب هذين الشيخين، وحق له أن يتأثر بهما، فهما جبلان في جميع الفنون رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من يقرأ له فهو بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له، إذا خاض في المسألة فندها، ومن الصعب أن تخالفه، يعني من الصعب. هو محقق رحمه الله تعالى في جميع الفنون، انظر إلى كتبه، انظر، يكفي بذلك أنك تنظر إلى مجموع الفتاوى، لو نظرت إلى هذا الكتاب لكفى، فما بالك بمؤلفاته الأخرى، فإنه كما قيل بحر لا ساحل له، لا ينتهي رحمه الله تعالى في هذا العلم الواسع الذي لديه. إذا خاض مع المفسرين قلت هذا الرجل مفسر، هذا الرجل لا يعرف شيء من العلوم إلا التفسير، متخصص من صغره إلى هذا التفسير. لما تنظر ليتكلم في الفقه تقول هذا الرجل أعجوبة، هذا الرجل في الفقه، هذا الرجل قرأ كتب الفقه وخاض معه. لما تأتي إلى الفلسفة يناقض الفلاسفة بكلامه، وليس هذا، بل حتى نقاش شيخ الإسلام بن تيمية مع النصارى والفرق الأخرى بحر لا ساحل له. انظر إلى كتابه هداية الحيارة، كتاب عجيب، ناقشهم وبين عواره. كذلك إذا أتيت في نقاشه للفرق الضالة كالتشيع وغيرها، انظر إلى كتابه منهاج السنة، تجد هذا الرجل أعجوبة في العلم وفي التصنيف وفي جميع الفنون. ولهذا دائما وأبدا أنصح طلاب العلم بقراءة كتب هذا الإمام. ينبغي لطالب العلم أن ينظر وأن يطالع في كتب هذا الجبل رحمه الله تعالى، وخرج منه ذاك الشبل ابن القيم رحمه الله تعالى، حق له أن يكون إمام أيضا. لماذا؟ لأنه إنما خرج من إمام. ولهذا انظر إلى تحقيقاته في اللغة وفي أصول الفقه وفي غيرها من الفنون، تجد أن الرجل يعني جبل. وإذا تكلم أيضا في الفقه تقول والله هذا الرجل إذا تكلم في الفقه في هذه المسألة هو، ثم إذا انتقل وأخذ يفند القول الأول، سبحان الله، القول الأول هو كان راجح، الآن أصبح مرجوح لقوة حجته رحمه الله تعالى. ولهذا كما قلت ينبغي قراءة كتاب أو كتب هذين الشيخين. قال
ولا تزال بعض المخططات الثمينة،
المخططات والمخطوطات عندك،
ولا تزال بعض المخطوطات الثمينة بقلم السيال موجودة في المتاحف، ولما توفي والده
نعم لا تزال بعض المخطوطات الثمينة بقلمه السيال موجودة بالمتاحف إلى الآن، كثيرة من المخطوطات لم تخرج لهذا الإمام.
ولما توفي والده سنة 1153 هجرية أخذ يعلن جرما بالدعوة السلفية إلى توحيد الله وإنكار المنكر ويهاجم المبتدعة أهل الأوثان والأصنام، وقد شد أثره الأولى من آل سعود وقويت شوكته ولاع
قرره.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وفاته: توفي رحمه الله تعالى عام 1206 هجرية، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الإمام كما قلت لكم قد اتهمه بعضهم بأن هذا الرجل والله كفر من يطوف بالقبور وكفر كذا وكفر كذا، فنقول جوابا على هذه الشبهة إن هذه شبهة كذب على هذا الإمام، من أراد أن ينظر فلماذا تتكلم دون أن ترجع إلى كتبه؟ ارجع إلى كتب هذا الإمام تجد أنه من أبعد الناس عن التكفير، لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله، أليس كذلك؟ لأن التكفير حكم شرعي. ننظر إلى رجل يعبد غير الله ويعبد صنم ويعبد قبر وبين له وأنكر عليه وأقيمة الحجة عليه، نقول والله هذا مسلم، ليس بصحيح، أليس كذلك؟ لكن الذي لم تقم عليه الحجة لا يكفره، مستحيل، ولهذا كذب عليه رحمه الله بأنه يكفر، وهو من أبعد الناس، ومن شاء فليرجع إلى كتبه، لأن الإنسان إذا أردت أن تعرفه من أين تعرفه؟ من كتبه، أليس كذلك؟ فمن شاء فليرجع إلى كتبه، يجد أن هذا الإمام رحمه الله تعالى من أشد الناس بعدا عن هذه الأمور، ولهذا لا يجوز أن ينسب إلى شخص شيء ليس هو اعتقاده، أليس كذلك؟ وممن أيضا من المناوئين الذين كانوا يبغضوا هذا الإمام قالوا والله الشيخ سليمان أخوه كان في خلاف معه، نقول وما ضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خالفه؟ هل أصبح خلاف المخالفين له أنه على باطل؟ ها؟ نقول ما ضرنا إن خالفه أخوه، فأخوه إن أخطأ لا يدل هذا على أنه هو المصيب والشيخ مخطئ، لا، نقول إن عارضه وإن خالفه وإن تكلم فيه فلا يضرنا خلافه، كما لم يضر النبي صلى الله عليه وسلم المخالفين، أليس كذلك؟ كما لم يضر دعوة المصلحين دعوة المخالفين، هذا يعني تمسك واستدلال أوهن من بيت العنكبوت. وأيضا زعموا وقالوا والله هناك فرقة تنتسب إليه وهي الوهابية، نقول أولا لا يجوز الإنسان أن ينتسب إلى غير المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى غير معصوم، فلماذا أنتسب إلى غير معصوم؟ فنحن إذا كنا ننكر تقليد والتعصب في التقليد للأئمة من باب أولى أن ننكر التعصب والتقليد لهذا الإمام، لأنه لو كان التقليد جائز ومستحب وواجب لكان للأئمة الكبار أولى، فإذا قلنا الإنسان لا يقلد وإنما يتبع أولئك الأئمة كالإمام مالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، كذلك هنا نقول نستدل بما يستدل به ولا يعني ذلك تقليد لهم. ثم نقول لهم أيضا أنه كلمة الوهابية هذا القائل جاهل باللغة، لأن الرجل اسمه ماذا؟ محمد، كان الأولى أن يقال بالمحمديين لا يقال بالوهابية، لماذا؟ لأن هو محمد ابن عبد الوهاب، أليس كذلك؟ إذن الوهاب من؟ الله، إذن لما يقال الوهابية نسبة إلى من؟ إلى الله جل جلاله، فالإنسان يتشرف أنه ينتسب إلى من؟ إلى الله جل جلاله، فأولئك ألقوا النسبة ظنا منهم أنها ماذا؟ عيب وعار، وما يعلموا أنهم نسبوهم إلى من؟ إلى الله جل جلاله، وكل يفتخر أنه ينتسب إلى الله، أليس كذلك؟ انظروا سبحان الله يعني إلى جهل أولئك المتكلمة. فنقول لا يجوز للإنسان أن يرمي الآخرين بهتانا وظلما وزورا. فكل مسلم على وجه الأرض ينبغي أن ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مانع من أنه يأخذ بمذهب إمام مجتهد ويتبع هذا الإمام، ولكن إن تبين له الحق بخلافه لا يجوز له التعصب. نحن ما ننكر أن الإنسان مثلا يتبع مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أو مذهب الإمام الشافعي، أو مذهب أحمد، أو مذهب مالك، أو مذهب الآخرين، نحن ما نمنع من هذا، لكن نحن نمنع من التعصب للمذهب. فإذا تبين لك خلاف قول هذا الإمام فإياك والتعصب، لأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدم على كل قول، وهذا هو قول العلم. لا تقلدني ولا تقلد مالك، ولكن خذ من حيث أخذه، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عنا به الإمام مالك من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن المسلم المتبع، وإلا ما معنى قول ذلك الملك في القبر ومن نبيك؟ وهذا سيأتي إن شاء الله في هذه الأصول الثلاثة. هذا هو النبي الذي لابد أن يتبع صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغيرة وكبيرة. ثم قال رحمه الله تعالى ترجمة الشارع،
قال المصنف رحمه الله تعالى ترجمة الشارع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، قال المصنف رحمه الله تعالى نسبه هو أبو عبد الله محمد بن صالح محمد بن العثيمين الوهمي التميمي. قال المصنف رحمه الله تعالى مورده ولد في مدينة عنيزة في 27 من شهر رمضان المبارك عام 1347 هجري.
كلكم يعلم من هذا الشيخ ومن هذا الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة وطيب ثراه وأنار عليه قبره، فهو إمام بحق في الفقه وفي الأصول وفي العقيدة. فهذا الشيخ أظن أن العهد به ليس ببعيد لديه، كلكم يعلم ما له من الفضل على كثير من طلاب العلم، ولا ينكر هذا إلا منكر، ولا يجحد هذا إلا جاحد. فهذا الإمام لا شك أن له فضل على كثير من طلبة العلم، فينبغي الدعاء له ولغيره من أهل العلم، وأن يعتنى بكلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
قال المصنف رحمه الله تعالى نشأته قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان آل جانب رحمه الله تعالى فحفظه، ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الآداب. وكان الشيخ عبد الرحمن الشعبي رحمه الله تعالى قد أقام 2 من طلبة العلم عنده ليدرس الطلبة.
نعم، كلكم يعلم أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى هو شيخ للشيخ محمد، أليس كذلك؟ وهو أكثر من لازمه واعتنى به، وهو صاحب التفسير، وقد اعتنى به اعتناء بالغا كما سيأتي من سيرته الآن. قال
وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قد أقام 2 من طلبة العلم عنده ليدرسا طلب الصغار، أحدهما الشيخ العلي الصالحي، والثاني الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله. قرأ عليه مختصر العقيدة الواقطية للشيخ عبد الرحمن السعدي ومنهاج السالكين في الفقه للشيخ عبد الرحمن أيضا.
نعم، هذه كلها اختصرها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
والآدمية والألفية،
أي في علم النحو.
وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه، وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول، حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف. وكانت بفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شيخه رحمه الله.
نعم، كان الشيخ سعدي رحمه الله تعالى محب كثيرا لمحمد رحمه الله تعالى، كان يحب الشيخ محمد كثيرا ويعتني به، ومما يدل على ذلك ما سيأتي الآن، لأنه اعتنى به من صغره حتى صار كبيرا، ولهذا انظروا إلى هذه القصة. قال
وكان وكان في فضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شيخه رحمه الله، فعندما انتقل والد الشيخ محمد رحمه الله إلى الرياض إبان أول ولده، ورغب في أن ينتقل معه ولده الشيخ حفظه الله.
نعم، لما انتقل والد الشيخ محمد، هنا الشيخ طبعا والد الشيخ محمد أراد أن يأخذ معه الشيخ السعدي رحمه الله، تأثر، ما أراد أن يفقد هذا الطالب، فكتب لوالده قائلا:
فكتب له الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: إن هذا لا يمكن، نريد محمدا أن يمكث هنا حتى يستفيد.
نعم، نريد محمدا أن يمكث هنا حتى يستفيد، لأن الشيخ رحمه الله تعالى رأى من هذا الطالب الذي صار شيخا بعد ذلك، رأى منه حرص، ورأى منه مثابرة، ورأى منه جد في الطلب، ورأى منه فطنة، فلهذا أمر وأراد أن يبقى معه، لأنه علم في نفسه أو تفطن إلى أن هذا الطالب سيكون له شأن بعد موته، لأن طالب العلم لا شك أنه في ميزان حسنات شيخه بعد موت شيخه، أليس كذلك؟ فكل كلمة يقولها هذا الطالب فهي في ميزان حسنات شيخه، ثم يأتي من بعد ذلك طلاب الطالب فهم أيضا في ميزان حسنات شيخهم وشيخ شيخهم، وعلى ذلك فقط. انظر كم للعلم من فضل، فضل عظيم لا يعلمه إلا الله، ولهذا كانت مرتبة العلماء ومنازل العلماء عالية لهذه الأسباب. قال:
ويأتي قول فضيلة الشيخ حفظه الله: إنني تأذنت به كثيرا في طريقة التدريس.
هذا كلام الشيخ محمد رحمه الله، يقول: إنني
تأذنت به كثيرا في طريقة التدريس وعرض العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني.
انظر، تأثر بشيخه وحق له أن يتأثر، غالبا الطالب تجده أنه يتأثر بشيخه، كيف الشيخ يوصل المعلومة للطلاب، تجد أن هذا التلميذ يحاول أن يتبع نفس الطريقة في إيصال المعلومة لطلابه، وحق له أن يتأثر، لأنه وجد من نفسه أنه تأثر بشيخه، وكان ممن تأثر بوصول المعلومة لديه وهو طالب، فوجد أن المعلومة تصل للطالب بهذه الصورة فاستغلها، أليس كذلك؟ قال:
وكذلك أيضا تأثرت به من ناحية الأخلاق، لأن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة.
وهكذا ينبغي للطالب أن يتأثر بالعلماء في الأخلاق، لأن الخلق أمر عظيم لدى الطالب، من العيب والعار أن طالب علم لا خلق له في معاملة الناس وبالكلام على الناس، فينبغي للطالب أن تكون أخلاقه كأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ وإن لم يستطع، وهو لن يستطيع، فنقول: سدد وقارب، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. قال:
وكان رحمه الله على قدر كبير في العلم والعبادة.
نعم، كان صاحب علم وصاحب عبادة. قال:
وكان يمازح الصغير ويضحك إلى الكبير، وهو من أحسن من رأيت أخلاقا.
انظر، كان يمازح الصغير، إذا مر به الصغير مازحه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مر بالصغار، ويضحك ويضحك إلى الكبير، إذا رأى رجل أكبر منه يحاول أن يضحك معه، لماذا؟ حتى يكسب قلبه، ولهذا ينبغي هكذا أن تكون أخلاق طالب العلم، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكن طالب العلم ينبغي أن يكون صاحب قلب محب الخير للآخرين، يعطف على الناس، ينظر إليهم بعين الرحمة، أليس كذلك؟ قال:
قرأ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، حيث يعتبر شيخه الثاني، فابتدى عليه قراءة صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية.
والشيخ غني عن التعريف كما تعلمون، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هو إمام مجدد وعالم من علماء أهل السنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومن قرأ سيرته لا شك أنه سيبكي ويتأثر، من قرأ سيرة هذا العلم وهذا الإمام لا شك أنه سيبكي ويتأثر مما يجد من معاملته للآخرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال
يقول الشيخ تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله من جهة العناية بالحديث، وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضا وبسط نفسه للناس. في عام 1371 هجرية جلس للتدريس في الجامعة، ولما فتحت المعاهد العلمية في الرياض التحق بها عام 1372 هجرية. يقول الشيخ حفظه الله دخلت المعهد العلمي من السنة الثانية والتحقت به بمشورة من الشيخ علي الصالحي، وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله.
انظر يقول رحمه الله ما تركت شيخي هكذا، استأذنت منه أنني سأتركك للذهاب لطلب العلم والدراسة ولكن سأعود إليك، وهذا الذي فعله رحمه الله. قال
وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين خاص وعام، فكنت بالقسم الخاص، وكان في ذلك الوقت أيضا من شاء أن يقبل كما يعبرون، بمعنى أنه يدرس السنة المستقبلة له في أثناء
يعني المراد به أنه يجمع بين سنتين في سنة وبين فصلين في فصل، وضح لكم؟ قال
ثم يختبرها في أول العام الثاني، فإذا نجح استقبل إلى السنة التي بعدها، وبهذا اختصرت الزمن. وبعد سنتين تخرج وعين مدرسا في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة الدراسة انتسابا في كلية الشريعة ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ عبد الرحمن السعدي.
انظر ما قال، والله أنا تخرجت الآن وأصبحت مدرس خلاص أترك شيخي، لا، مع مواصلته رغم أنه بلغ ما بلغ من العلم وصار شيخا فيه، إلا أنه لا زال يثني الركب عند شيخه السعدي حتى توفاه الله، أي حتى توفى الله الشيخ السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. انظر إلى هذا الإمام رحمه الله تعالى، ولهذا رفع الله من قدره ما قال.
ولما توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية، بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي، ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم حتى الآن، بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. ولفضيلة الشيخ حفظه الله نشاط كبير في الدعوة إلى الله عز وجل وتقصير الدعاء في كل مكان، وله جهود مشكورة في هذا المجال.
نعم، والذي يقرأ سيرة هذا الشيخ يعلم ما كان عليه من الجلد والصبر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فكان إماما بحق صابرا مجاهدا في الدعوة إلى الله، كان ينافح عن هذه السنة، وكان ممن يحارب أهل البدع. لماذا؟ بقلمه ولسانه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال
والجدير في الذكر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قد عرض بل ألح على فضيلة الشيخ في تولي القضاء، بل أصدر قراره بتعيينه حفظه الله تعالى رئيسا للمحكمة الشرعية بالإحساء، فطلب منه الإعفاء. وبعد مراجعات واتصال شخصي مع فضيلة الشيخ سمح رحمه الله تعالى بإعفائه من منصب القضاء.
انظر شتان بين أهل العلم وبين من كان يلهث وراء القضاء. انظر الشيخ يلح على القضاء ولكن يأبى، كما فعل العلماء وكما فعل سفيان الثوري رحمه الله تعالى، فإنه فر وأي فرار، ومن قرأ سيرته وجد العجب في فراره من القضاء، يهرب من مكان إلى مكان حتى ينجو، وهكذا كان السلف رضوان الله عليه، وهذا تكلمت عليه بالتفصيل في القضاء، وبينت لكم متى يقدم الإنسان على القضاء ومتى لا يقدم، وهذا فيه تفصيل واسع. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى مؤلفاته، له حفظه الله تعالى مؤلفات كثيرة تبلغ 40 ما بين كتاب ورسالة، وسوف تجمع إن شاء الله تعالى في مجموع الفتاوى والرسائل.
نعم، وفي هذا القدر كفاية، والله أعلم، يكفي أننا أخذنا سيرة هذين العلمين رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وفي الدرس القادم إن شاء الله نبتدئ وندخل في كلام المصنف وفي المتن. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على بيان هذا الكتاب، وبينا كذلك ترجمة الشيخين وبعض الشبه التي طرحت حول الشيخ رحمه الله تعالى وأجبنا عنه. ندخل إن شاء الله في هذه الليلة في كلام المصنف والشارح، فنبدأ. قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كما ترون هنا بماذا؟ بالبسملة. وابتداؤه رحمه الله تعالى بالبسملة كما بينت لكم في غير ما هذا الكتاب، بأن المصنفين رحمهم الله تعالى يبتدئون بالبسملة لعدة أمور. الأمر الأول الاقتداء بالكتاب العزيز، حيث إن الله جل جلاله افتتح كتابه بماذا؟ بالبسملة. الأمر الثاني اقتداء بسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه كان إذا راسل وخاطب كان يبتدئ بماذا؟ بالبسملة، كما تعلمون في رسائله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم، أسلم تسلم. وهنا حديث البخاري، فهنا ابتدأ بماذا؟ بالبسملة، فهذا سبب من الأسباب. وكذلك السبب الثالث وهو التبرك باسم الله جل جلاله والاستعانة باسمه جل جلاله، استعانة باسمه جل جلاله. الأمر الرابع الاعتماد على حديث ضعيف، ولهذا سيأتي ما هو الحديث الضعيف، فنبدأ في كلام الشارح رحمه الله تعالى. قال
ابتدا المؤلف رحمه الله كتابه بالبسمله اقتداء بكتاب الله عز وجل، فانه مبدوء بالبسمله.
نعم، مبدوء بالبسمله كما هو معلوم. والثاني
واتباعا لحديث: كل امر في باب لا يبدا فيه باسم الله فهو ابكر واقتداء.
نعم، وهذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه حديث ضعيف جدا، فإن آفته أحمد بن محمد بن عمران، أحمد بن محمد بن عمران. من أراد فليرجع إلى إرواء الغليل للشيخ ناصر رحمه الله تعالى، يرجع إلى حديث رقم واحد، حديث رقم واحد، فإن الشيخ رحمه الله تعالى قد ذكر هناك طرق الحديث وبين ما فيه من العلة، وليس هذا مبحثنا هنا حتى نطيل. إذن هذا الحديث لا يصح، فمن اقتدى بهذا الحديث وابتدى بتصنيفه فما أصاب، وإنما الاقتداء إما بالكتاب العزيز أو بما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله، أو كما قلت لكم وهذا تابع، التيامن والتبرك بماذا؟ باسمه جل جلاله. قال
واقتداء الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبدأ كتابه بالبسملة. الجار والمجرور متعلق.
نعم، الجار والمجرور، ما هو الجار وما هو المجرور؟ بسم الله. لو نظرنا الآن، الباء حرف جر واسم مجرور بحرف الباء وهو الجر، وعلامة جره الكسر،
هنا بسم الله واسم مضاف لفظ الجلال مضاف إليه، لو نظرنا هنا إلى اسم بماذا متعلق الباء هذه؟ ما هي المعنى الذي فيها؟ نريد أن نعرف. ولهذا قال رحمه الله تعالى: الجار والمجرور بماذا متعلق؟ ما هو الجار؟ الجار حرف الجر، والمجرور والاسم متعلق بماذا؟ قال: نعم، متعلق بمحذوف فعل مؤخر. ولهذا قدر العلماء، وهذا أيضا تكلمت عليه بالتفصيل وعلى الإعراب في مقدمة المذكرة، بينت هناك بأنهم قدروا إما فعل وإما اسم، أليس كذلك؟ هذا هناك بينا. ما هو الجار؟ الجار حرف الجر، والمجرور والاسم متعلق بماذا؟ قال:
متعلق بمحذوف فعل
مؤخر. نعم، متعلق بمحذوف فعل مؤخر. ولهذا قدر العلماء، وهذا أيضا تكلمت عليه بالتفصيل وعلى الإعراب في مقدمة المذكرة، بينت هناك بأنهم قدروا إما فعل وإما اسم، أليس كذلك؟ هذا هناك بينا. وهنا التقدير، قال الشيخ رحمه الله: بفعل محذوف مؤخر. ما هو؟ قال: مناسب للمقام، وهو
تقديره بسم الله أكتب أو أصنف.
نعم، بسم الله أكتب. أكتب لا شك أنه فعل، أليس كذلك؟ أكتب، كتب، يكتب، أكتب فعل مضارع. أو أصنف. إذن هذا فعل محذوف. إذن صار التقدير بسم الله أكتب، وبعضهم قدره بماذا؟ بأمور أخرى، بسم الله ابتدائي، يعني كائن ابتدائي كائن، أو بفعل بسم الله أبتدئ. ولكن لا شك أن ما قدره الشيخ هنا أولى. لماذا؟ لأن فعل بسم الله أكتب أو أصنف هو هذا ما أراده المصنف، أليس كذلك؟ لأنه أراد أنه يبتدئ بهذه البسملة تصنيفه أو كتابته، أليس كذلك؟ إذن هو أولى من قوله بسم الله أبتدئ، لأنه أصلا ابتدأ بها فما يحتاج. أو ابتدائي، إذن صار الكلام بسم الله أصنف، يعني بسم الله الرحمن الرحيم أصنف هذا التصنيف الذي سيأتيك. واضح إلى هنا؟ إذن هذا هو التقدير في متعلق الجار والمجرور. واضح لكم؟ قال يعني لماذا ما قدره اسم؟ يقول قدرنا المحذوف المتعلق بالجار والمجرور فعل لفائدتين. ما هما؟ قال
وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال.
نعم، الأصل في العمل الأفعال، أليس كذلك؟ الذي يعمل حقيقة ما هو؟ الفعل. فلهذا قال قدرناه فعلا، لأنه في الحقيقة أنه سيصنف لك هذا الكتاب، سيكتب لك هذا الكتاب. والكتابة والتصنيف فعل أو ليس بفعل؟ فعل، أليس كذلك؟ الكتاب والتصنيف فعل. فكأنه يقول بسم الله أصنف لك هذا الكتاب، بسم الله أكتب أفعل، أليس كذلك؟ قال
وقدرناه مصدرا لفائدتين، الأولى التبرك بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى
كما بينت لكم. إذن ابتدأ بماذا؟ ابتدأ بها متبركا بماذا؟ بسم الله جل جلاله، يتبرك بهذا الاسم العظيم، بسم الله، حتى يصنف هذا التصنيف وهو مستعين بمن؟ بالله. لأن الإنسان كما تعلمون من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد مخلوقة، أليس كذلك؟ أفعال العباد مخلوقة لمن؟ لله. إذن إذا كانت مخلوقة لله، أنت يا من تفعل هذه الأفعال أنت محتاج لله، وإذا كنت محتاج إذن دائما تستعين بالله وتتبرك بالله وتستعين بأسمائه وصفاته. لماذا؟ تستعين بالله على جميع أفعالك، أليس كذلك؟ فلهذا قال التبرك بالبداءة بماذا؟ بسم الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قلت لكم أفعال العباد مخلوقة لله خلافا للفرق الأخرى الضالة كما سيأتي. قال
الثانية إفادة الحصر، لأن
تقديم
المتعلق يفيد الحصر.
نعم، الثاني إفادة الحصر. لماذا؟ قال لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر. ما هو المتعلق؟ الجار والمجرور، لأن حقيقة الكلام أكتب بسم الله. إذن أين المتعلق؟ الجار والمجرور، فقدمه على ماذا؟ على الفعل، فقال بسم الله أكتب. الفعل متأخر؟ متأخر. أين متعلق هذا الفعل؟ متقدم، وهو بسم الله. إذن أفاد الحصر أو ما أفاد؟ لا شك، إذا تقدم المتعلق أفاد، أفاد الحصر. فكأنه يقول لا أكتب ولا أؤلف ولا أستعين إلا بك يا رب إلا بالله. هذا معنى الكلام أفاد في الحصر، كأنه يقول لا أصنف ولا أكتب إلا بمن؟ إلا مستعينا بالله متبركا باسمه جل جلاله. هذه إفادة الحصر، يحصر التصنيف والفعل منه، لأن قوته وإرادته وجميع ما يفعل إنما متعلقة بالله، فلولا الله أراد أن يكتب ما كتب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أليس كذلك؟ لو أراد الله أن لا أصنف لن أصنف، لو أراد الله أن لا أجلس في هذا المكان لن أجلس، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إذن أنت محتاج لله، في حركاتك وفي سكناتك وفي قيامك وفي جلوسك. لماذا؟ لأنك عبد ضعيف، أليس كذلك؟ قال انظر، يقول وقدرناه مناسبا وبينا المناسبة، قال لأنه أدل على المراد. لا شك أدل على ماذا؟ على المراد. يقول فلو قلنا مثلا، قال
فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتاب بسم الله نبتدئ ما يريد ماذا نبتدئ؟
نعم، لما تقول بسم الله نبتدئ، تبتدئ ماذا؟ هل تبتدئ قراءة؟ هل تبتدئ تصنيف؟ وأنت تريد تبتدئ بماذا؟ بسم الله؟ بسم الله تبتدئ ماذا؟ إذا الكلام ناقص أو ليس بناقص؟ ناقص. لما تقول بسم الله أكتب تم الكلام، أليس كذلك؟ واضح. بخلاف قولك بسم الله نبتدئ، أنت تبتدئ ماذا؟ أنت هل تقول الآن نبتدئ بسم الله ثم نسألك بماذا تبتدئ، أو تقول بسم الله ثم تقول نبتدئ، تبتدئ ماذا؟ الكلام ناقص. إذن هذا مناسب أن يقال بسم الله أكتب، بسم الله أصنف يعني أفعل. واضح؟ قال
لكن بسم الله أقرأ يكون أدل على المراد الذي أبتدئ به.
نعم، لكن لما أقول بسم الله يعني يريد أن أقرأ، أقول بسم الله أقرأ يعني سأقرأ الكتاب، هل هذا أدل أو ليس بأدل؟ لا شك أنه أدل على المراد، لأنك وضحت ماذا تريد أن تبتدئ. تبتدئ بماذا؟ بالقراءة. لكن لو قلت نبتدئ أو أبتدئ وسكت، تبتدئ ماذا؟ نحن ما ندري، هل تريد أن تقرأ؟ هل تريد تصنف؟ هل تريد تأكل؟ هل تريد تشرب؟ لأن هذه كلها يقال فيها ماذا؟ بسم الله، ما ندري، أليس كذلك؟ إذن لا شك أنه مناسب وأدل على المراد. قال
الله علم على الدار جل وعلا.
نعم، الله لفظ الجلالة علم على الباري جل وعلا، هذا الاسم العظيم لا يسمى به غير الله جل جلاله، أليس كذلك؟ الله علم على الباري جل وعلا. قل والصحيح أنه مشتق، لأنكم تعلمون بأن من الأسماء ما هو مشتق ومنها ما هو جامد غير مشتق. الصحيح أن الله علم على ذات الله وهو مشتق، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. ابن القيم رحمه الله تعالى رجح وصوب أن هذا الاسم مشتق. قال رحمه الله في بدائع الفوائد في المجلد الأول في صاد 22 زعم السهيلي وشيخه أبو بكر ابن العربي أن اسم الله غير مشتق، أن اسم الله غير مشتق إلى قوله رحمه الله، ولكن الذين قالوا بالاشتقاق، كلكم يعرف ما معنى الاشتقاق أليس كذلك، إلى قوله إنما أرادوا، لأنهم لما أنكروا قالوا من ماذا مشتق؟ كلنا يعلم بأن الاشتقاق لا بد له من فعل يشتق منه، هذا من ماذا مشتق؟ أليس كذلك؟ فهنا يقول هو مشتق، وإما أن تريد أن تقول والله هو لأنه قديم فلهذا هو غير مشتق، فلا نسلم أنكم أنه غير مشتق، لأنهم قالوا يلزم أن يكون قبله فعل ويلزم أن يكون كذا، قال هذا ليس بلازم أصلا. لماذا ليس بلازم؟ قال لأن جميع الأسماء والصفات لله تعالى لا يلزم فيها هذا، لأنه يلزمكم هذا في بقية الصفات كما سيأتي. قال رحمه الله إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية، هذا معنى الاشتقاق، أنه دال على صفة ماذا؟ صفة الإلهية، وهذا مشتق كسائر أسمائه الحسنى. يقول رحمه الله كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير، هذه كلها أسماء، أليس كذلك؟ لكن هي دالة على ماذا؟ السميع دال على صفة السمع، والرحيم دال على صفة الرحمة، والغفور دال على صفة غفران، على ذلك فقط. والله دال على صفة الإلهية، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، وهي قديمة، يعني هذه صفات قديمة وليست بحادثة، وإن كان لفظ القديم لا ينبغي أن يطلق على أسماء الله تعالى وصفاته، وإنما يقال هو أول بلا ابتداء، ولا يقال قديم في الله، واضح؟ وإنما هذا من باب فقط إيصال المعلومة، يقوله الشيخ رحمه الله إلى آخره. أقول، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. أقول: والله جل وعلا القول الصحيح أن الله لفظ الجلالة. ما هو أصل الله؟ هذا لفظ الجلالة الذي هو علم على الذات المقدسة، ما أصله؟ ما أصل الله؟ نقول: الصحيح أن الله لفظ الجلالة أصله الإله، واضح؟ الله أصله ماذا؟ إله، واضح لكم؟ أصله الإله، وهو قول سيبوي وجمهور أصحابه، وهو قول سيبوي وجمهور أصحابه، ورجح هذا ابن القيم أيضا رحمه الله كما في بدائع الفوائد في المجلد الثاني في صاد 49 و200. إذن لو سألك سائل: الله لفظ الجلالة جل جلاله، ما أصل هذا العلم؟ ما أصل هذا الاسم؟ تقول: أصله إله. الله أصله إله. طيب ما معنى إله؟ تقول: إله. وضح لنا ما معنى إله. أقول: وإله على وزن فعال، أليس كذلك؟ على وزن فعال، بمعنى مفعول. إلى هنا واضح؟ إله فعال بمعنى ماذا؟ مفعول، يعني مألوه. إذن الله أصله إله بمعنى مألوه، واضح إلى هنا؟ الله لفظ الجلالة معناه أصله إله. ما معنى إله هنا؟ بمعنى مألوه. ما معنى مألوه؟ أي معبود، واضح لكم؟ أي معبود. إذن عرفنا بأن الله جل وعلا هذا الاسم علم على ذات الله المقدسة. لو سألك سائل أنت تقول ما شاء الله في اليوم لا إله إلا الله، ما معنى الله؟ تقول هذا علم على الذات المقدسة. ما هو أصله؟ قل: أصله إله. ما معنى إله؟ أي مألوه. ما معنى مألوه؟ معبود. ولهذا كان معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود. من أين أتت لا معبود؟ من هنا. لا إله أي لا معبود، وهي حقيقتها. لو نظرنا إليها كانت تقول لا إله أي لا معبود بحق، ثم قلت إلا الله، استثنيت الآلهة فقلت إلا إله واحد هو الذي يعبد بحق. من هو؟ الله، يعني هو المعبود، واضح إلى هنا؟ إذن ولهذا هناك آلهة تعبد من دون الله وتسمى آلهة، أليس كذلك؟ ولكن تلك آلهة باطلة لأنها مألوهة بالباطل، يعني معبودة بماذا؟ بالباطل. والله هو المألوه بحق، أي المعبود بحق، واضح إلى هنا هذا الكلام؟ إذن إله مألوه معبود. قال في المحكم في المجلد الرابع في صاد 58 و300، قال ابن سيدة في المحكم: الإله الله عز وجل. الإله الله عز وجل، يعني الإله المعبود بحق من هو؟ الله عز وجل. ولهذا من الخطأ ومن العار أن الإنسان يقول لا إله إلا الله ولا يعرف ما معنى إله، من الخطأ ومن الخطأ الفادح نقول لا إله إلا الله ثم يقال له ما معنى لا إله إلا الله، يقول لا رب إلا الله، هو الخطأ. نعم هو لا رب إلا الله، لكن هنا المراد بها لا إله لا معبود. لهذا أنكر كفار قريش لا إله إلا الله، لو كان لا رب إلا الله لا سلموا، أليس كذلك؟ ولكن الإشكال في لا إله أي لا معبود. ولهذا معنى لا إله قل له ما معنى إله، إذا أردت أن نفسر أنت تنفي إله مألوه، ما معنى مألوه؟ معبود. إذن لا معبود بحق إلا الله، لأنك لو قلت لا معبود إلا الله سيأتيك المنكر يقول نحن نرى أن آلهة تعبد من دون الله. قل له إذن لا معبود بحق إلا الله. ولهذا كان الخبر أين؟ لا معبود حق، لأن لا كما تعلمون تعمل عمل إن في النكرة، وهنا لا معبود معبود اسم لا، أين خبرها؟ معبود حق، هذا خبرها إلا الله، أليس كذلك؟ قال الإله الله عز وجل، وكل ما اتخذ من دونه معبودا، وكل ما اتخذ من دونه معبودا إله عند متخذه، إله عند متخذه. فالذي يعبد الصنم هذا إلهه، لكن هذا إله بحق أو باطل؟ بباطل. الذي يعبد الحجر هذا إلهه، لكن إله بباطل. الذي يعبد البقر هذا إلهه، لكن هذا إله بحق أو بباطل؟ بباطل، لأنه لا يستحق العبادة أصلا، أليس كذلك؟ قال والجمع آلهة، والجمع آلهة، واضح لكم؟ قال إلى قوله والآلهة والألوهة والإلهة، والإلهة هذا أولا، والإلهة والألوهة والألوهية، كم معنى الآن؟ ثلاث، الإلهة والألوهة وماذا؟ والألوهة، قلنا الألوهة والثالثة الألوهية، كم معنى الآن؟ ثلاث. قال العبادة، هذه كلها يراد بها ماذا؟ العبادة. فإذا قلت الألوهية تريد بها العبادة، أو الألوهة العبادة، أو الإلهية، كلها بمعنى ماذا؟ العبادة، كلها بمعنى العبادة. وقد قرئ ويذرك وآلهتك، هنا قراءة المشهورة، ويذرك وآلهتك، قرئ بماذا؟ ويذرك وإلهتك، انظر قرأ ويذرك وإلهتك، واضح ولا لا؟ إذن ويذرك وإلهتك، واضح إلى هنا؟ قال بالكسر، هناك بماذا؟ بالفتح. انظروا الآن إلى الفرق، لأنه أراد أن يبين الإلهية، أن يثبت، يقول بكسر الهمزة، قال أي وعبادتك، ويذرك ماذا؟ وعبادتك، وهذه الأخيرة عند ثعلب كأنها هي المختارة، قال يعني الكسر، القراءة بالكسر هي المختارة عنده. قال لأن فرعون كان يعبد أو يعبد؟ فرعون كان يعبد، إذن ويذرك ما تقول وآلهتك؟ قال لماذا؟ لأنه ما يعبد آلهة حتى يذره مع آلهته، لا، وإلهتك يعني نذر عبادتك يا فرعون، قال ولهذا كان الكسر أبلغ عنده، واضح؟ واضح لكم؟ قال لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد، فهو على هذا ذو إلهة لا ذو آلهة، فهو على هذا ذو إلهة يعني فهو على هذا صاحب عبادة يعني معبود، لا صاحب أصنام يعبدها أو يعبد أمور أخرى. واضح لكم؟ واضح؟ انتهى كلامه رحمه الله. أقول والقراءة الأولى أكثر والقراء عليها التي هي بالفتح، واضح؟ القراءة الأولى هي الأشهر. وانظر النهج الأسماء في المجلد الأول في صاد 70، قال رحمه الله تعالى، قال المصنف:
وهو الاسم الذي نتبعه جميع الأسماء.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: الله عالم على البالي جل وعلا، ولهذا لا يجوز أن يسمى به غير، أليس كذلك؟ وهو الاسم يعني الله لفظ الجلالة الذي تتبعه جميع الأسماء، جميع الأسماء تابعة لهذا. انظر بدائع الفوائد لابن القيم في المجلد الثاني في صاد 49 و200، في المجلد الثاني في صاد 49 و200، هذا أيضا ما قاله ابن القيم هكذا، قال أن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى، كل الأسماء الحسنى تابعة لهذا الاسم. واضح لكم؟ واضح؟ يقول الشارح رحمه الله:
حتى إنه في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.
نعم، انظر الشاهد منه: الله الذي له ما في السماوات والأرض، بكسر لفظ الجلالة، أليس كذلك؟ ما إعرابها؟ قال:
لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة.
نعم، لا تقول هنا إن لفظ الجلالة صفة، لا يصلح، لأن الله هو أصلا علم على الذات، والعلم لا يصلح أن يكون صفة، وإنما الموصوف الصفات تتبعه، لا يجعل الموصوف هو صفة لغيره. واضح؟ فلا نقول لفظ الجلالة الله، نقول والله هو صفة لربهم أو للعزيز الحميد، لا، ما يصلح. لماذا؟ لأننا قلنا بأن الله علم على الذات المقدسة لفظ الجلالة، فكيف نجعل هذا العلم صفة؟ لا يصلح أن تقول صفة. إذا ماذا تقول؟ يقول رحمه الله:
بل نقول هي عطف بيان.
نعم، نقول الله عطف بيان، عطف بيان لما مضى. قال:
لئلا يكون الجلالة تابعا لذرية المعبد الملعون.
نعم، لا يصلح، حتى لا يكون لفظ الجلالة تابع كما يتبع النعت منعوت، المنعوت هو الموصوف والنعت هي الصفة، فكيف تجعل لفظ الجلالة صفة تابعة لمنعوت؟ من هو المنعوت؟ هو الله، هو هذا العلم لفظ الجلالة، كيف نجعله صفة وهو حقيقته لا يصح إلا أن يكون موصوف؟ فقال: لا يصح أن تقول صفة. إذا ماذا نقول؟ إما أن تقول كما قال عطف بيان، أو تقول هو بدل من الحميد، إما أن تقول هو عطف بيان أو هو بدل من الحميد، وهو بدل كل من بعض. وضح لكم؟ بدل كل من بعض، فإما أن تعرب لفظ الجلالة هنا على أنه بدل كل من بعض من حميد، أو تعربه على أنه ماذا؟ عطفين. واضح؟ طبعا هذه المقدمة تحملوا، لابد أن تصبروا، هالبداية من نحو، وإلا إذا دخلنا إن شاء الله سيتغير هذا الأسلوب، سنخوض في مسائل عقدية، ولكن اضطررنا لأن الشيخ خاف فنضطر إلى أن نخوض فيما خاف، وإلا لو مررنا عليه وأنتم ما فهمتم ما قال ما استفدنا، أليس كذلك؟ إذن لابد من الصبر. نعم.
الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل لا يطلق على غيره، والرحمن معناه من المختص بالرحمة الواسعة.
نعم، بسم الله
الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن ما هذا؟ هو اسم، اسم من أسماء الله المختص به، لا يجوز أن يسمى أي مخلوق رحمن. رحيم نعم، أما رحمن لا يجوز، لأن هذا اسم مختص به، لأنه على وزن فعلان، وهذه من صيغ المبالغة والمكاثرة، وليس هناك رحمن إلا الله، أليس كذلك؟ إذن قال الرحمن اسم من أسماء المختصة بالله عز وجل لا يطلق على غيره. والرحمن ما معناها؟ ما معنى الرحمن هذا الاسم؟ قال معناه المتصف بالرحمة الواسعة، رحمن فعلان على وزن فعلان، غضبان لما تقول فلان غضب وفلان غضبان، أيهما أشد؟ غضبان، يعني ما شاء الله امتلع من الغضب، بخلاف تقول فلان والله غضب أو غضب فلان، انظر فرق شاس. فرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، وهذا إن شاء الله سنبين. بالرحمة قال المتصف بالرحمة الواسعة، أقول وهذا الاسم، وهذا هذه مسألة مهمة ولهذا تعرفت لها، وهذا الاسم مما تعرفه العرب، لأن بعضهم قال العرب لا تعرف اسم الرحمة. ما هو دليله؟ قال أبدا العرب ما كانت تعرف اسم الرحمة، وسنثبت لكم بالأدلة أنها ما كانت تعرف اسم الرحمة. قلنا سبحان الله، إذن هو ليس عربي، وهذه مسألة ستأتي أيضا في أصول الفقه. قال الرحمن ما كانت تعرفه العرب حتى جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أقول وهذا الاسم مما كانت تعرفه العرب، يعني كانت تعرفه العرب، خلافا لمن زعم بأن العرب لا تعرف. بعضهم قال العرب لا تعرف، ما شاء الله. بماذا استدل هذا القائل؟ قال معنا أدلة من القرآن والسنة، من القرآن، قال من القرآن والسنة. قلنا له ما هي الأدلة؟ قال واستدل بقوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، ماذا قالوا؟ قالوا وما الرحمن؟ من هذا الرحمن الذي أنت تقول اسجدوا له؟ ما يعرفونه، عرف أقحى النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه، قال لهم اسجدوا للرحمن، قالوا وما الرحمن؟ واضح؟ أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. إذن ماذا قالوا؟ وهم عرب أقحاق، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اسجدوا للرحمة، قالوا وما الرحمة؟ من هو الرحمن هذا؟ لا نعرف من هو الرحمة. هذا دليل أنهم ما كانوا يعرفوا الرحمة، إذن العرب ما كانوا يعرفوا الرحمة. قلنا لهم هذا من القرآن، ما عندكم من السنة؟ قالوا عندنا أيضا من السنة. ما هو؟ قالوا حديث، حتى لا تبحثوا معنا في الإسناد، رواه البخاري، ارتاحوا لا تبحثوا. قلنا لهم ما هو؟ قالوا واستدلوا بما رواه البخاري برقم 31 و700 و2000، 31 و700 و2000. قالوا حتى لا تقولوا والله نحن نضعف الحديث، لا الحديث كامل، لا تتعبوا أنفسكم في الإسناد، خذوا الآن في المتن فقط. في يوم الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ما يعرف ما هي وهو عربي، عربي قال أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن انظر سهيل يقول خاطب من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ولكن يعني يا محمد لا تأتينا بهذه الفلسفة، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا 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 اكتب ما كنت تكتب. انظروا كيف حاربوه صلى الله عليه وسلم، قال ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، ليش غيرت الآن؟
اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب إلى آخر الحديث. هذا الشاهد نقول لهم ليس في هذا دليل، والجواب على هذا ما سيأتي. الجواب أن هذا الإنكار منهم ليس إنكار عدم معرفة، ما كانوا يعرفون الرحمن أبدا، هم يعرفوا الرحمن. لما قال لهم اسجدوا للرحمن قالوا بأسلوب استهزاء، قالوا وما الرحمن؟ هذا الرحمن الذي أنت تقول أن هناك رب وإله، نحن أصلا لا نعرف ولا نفق ننكر. حتى لو قال لهم اسجدوا لله ماذا سيقولون؟ وما الله؟ من هو الله هذا الذي تريد أن نسجد له؟ نحن أصلا ننكر وجود عبادة هذا الرب الذي أنت تزعم أنه إله. إذن إنكارهم ليس إنكار عدم معرفة، إنكارهم إنكار استكبار وجحود، وهو واضح من السياق. إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا بأسلوب استهزاء، وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ نحن ننكر هذا أصلا. وزادهم نفورا. أليس كذلك؟ إذن هذا أسلوب إنكار ليس أسلوب عدم معرفة. واضح؟ قلنا ليس إنكار عدم معرفة، وإنما هو إنكار جحود وعناد وتعنت. نقول لهم هذا الجواب الذي نجيبه نجيبكم به مما يدل على أنهم كانوا يعرفوا الرحمن ما سيأتي. أنتم تقولون أنهم كانوا لا يعرفون الرحمن، نحن سنثبت لكم أنهم كانوا يعرفون الرحمن بالقرآن. ما هو؟ ومما يدل على ذلك أنهم يعرفون هذا الاسم قوله تعالى حكاية عنهم: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. قالوها ولا ما قالوها؟ قالوها لو شاء الرحمن. إذن أثبتوا الرحمة، لكن هم أنكروا إنكار عناد وتكبر، وإلا هنا أثبتوا لو شاء الرحمن يعنون به ربك يا محمد، إلهك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وضح لكم؟ إذن هذا دليل على أنهم كانوا يعرفوا اسم الرحمن، وإلا كيف يتكلم يقول لو شاء الرحمن وهم يعرفوا بأن هذا الاسم غريب عليهم لا يعرفونه؟ يكون هذا من العبث، كالذي يتكلم بالكلمة وهو يذي بما لا يدري. إذن هم يعرفوا اسم الرحمن مستقر عندهم عند العرب، ولكن قالوها من باب إنكار العناد والجحود. وقد جاء في بعض أشعارهم، وأيضا مما يؤكد أنهم كانوا يعرفوا اسم الرحمن، كانوا يعرفون اسم الرحمن، ماذا جاء في بعض أشعارهم وهم عرب أقحاء، جاء اسم الرحمن عندهم. ما هو؟ في الجاهلية، حتى لا يقال والله لا نقول في الجاهلية، حتى قبل الإسلام لا يقول والله في الإسلام هذا عرف، لا نقول بعد قبل الإسلام، في الجاهلية كقول سلام بن جندب: عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم، عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم، وما يشأ الرحمن يعقل ويطلق. انظر، وما يشأ الرحمن يعقل ويطلق. إذن جاء اسم الرحمن عندهم في الجاهلية، جاء. كيف ما تعرفوا العرب وهم يلفظون بألفاظ عربية ويقول ويشأ الرحمن؟ لا شك أنه كان معروف. ولهذا أنكر ابن جرير رحمه الله هذا القول أشد الإنكار. ابن جرير في التفسير أنكر هذا القول وشنع على قائله بأن العرب ما كانت تعرف اسم الرحمن. واضح؟ فقال رحمه الله في تفسيره في المجلد الأول في صاد 86: وقد زعم أهل الغباء، وقد زعم أهل الغباء، يعني هذا الذي يتكلم بهذا غبي بلغة العرب ما يفهم، يقول الرحمن ما كانت تعرفه العرب، يقول وقد زعم أهل الغباء أن العرب كانت لا تعرف الرحمن، كانت لا تعرف الرحمن، ولم يكن ذلك في لغتها، يعني ما كان الرحمن في لغتها. ولا شك أن هذا باطل، إلى قوله كأنه يعني الشيخ رحمه الله كأنه يقول الآن كأن هذا المتكلم يهذي بأمر لا يشعر ما فيه، كأنه كان محالا عندهم، عنده يعني كأن هذا المنكر كان محال عنده أن تقول العرب أو تعرف العرب ماذا اسم الرحمن. قال كأنه كان محالا عنده أن ينكر أهل الشرك ما كانوا عالمين بصحته. هذا المسكين يتكلم ويقول أهل العرب، العرب كانوا لا يعرفون الرحمن، لماذا؟ قال لأن العرب أنكرت على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المسكين أنت ما تعرف أن العرب أنكرت على النبي صلى الله عليه وسلم نبوته، فهل نبوته هذه باطلة لأن العرب أنكرت؟ نقول له وليس بنبي؟ أعوذ بالله، هل الشرك سينكر أشد من هذا؟ ليس الرحمن، لو قال الله سينكره لأنه أصلا ما يؤمن به، أليس كذلك؟ فإنكارهم لا شيء أكبر، واضح؟ إنكارهم لا شيء. قال رحمه الله ما كانوا عالمين بصحته أو لا، وكأنه لم يتلو من كتاب الله قوله تعالى، كأن هذا المتكلم ما قرأ هذه الآية التي ستأتي وهي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ لا شك. أنكروه أو لم ينكروه؟ أنكروه، فهل ننكر نبوته؟ حاشا لله، فإنكارهم لا شك، واضح؟ قال يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفون أبناءهم يعرفونه، يعني يعرفون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون ماذا؟ أبناءهم. أنكروا ولا ما أنكروا؟ أنكروا، وهم مع ذلك به مكذبون ولنبوته جاحدون، به مكذبون ولنبوته جاحدون. إذن لو قال لك قائل الرحمن تقول هو اسم مختص برب العزة جل جلاله، لا يجوز أن يسمى به آخر، واضح؟ قال لك هذا الاسم ما فيه؟ قل فيه صفة الرحمة. أي رحمة؟ الرحمة الواسعة، لأن رحمن على وزن فعلان، وفعلان من صيغ المبالغة. قال لك العرب كانت تعرف هذا الاسم؟ تقول نعم العرب كانت تعرف هذا الاسم. ما الدليل؟ الدليل ما ذكرناه عنهم، وبقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، أليس كذلك؟ هذا واضح، وكذلك في أشعارهم. إذن هو مما كانت تعرفه العرب، أما ما استدلتم به فهو مردود. وضح لكم مدحة الرحمن هذا الاسم العظيم؟ قال تعالوا إذن نقف على درس القادم إن شاء الله، نكمل الرحيم وبعد ذلك ندخل في كلام المصنف فيما يتعلق بالعقيدة. نعم، في سؤال شيء؟ درست مساء وقت للأسئلة ولا حد عنده سؤال فيما مضى؟ أو الأمر واضح ولله الحمد؟ واضح؟ الحمد لله، جزاكم الله خير. الحديث هذا ضعيف، أما الحديث الصحيح وهو الذي لا يبدأ بالتشهد فهو كاليد الجثماء، هذا حديث صحيح، واضح؟ كل ذي أمر ذي بال لا يبدأ به بالتشهد فهو كاليد الجذماء، هذا هو الصحيح. أما بالبسملة والحمد فهما حديثان ضعيفان، واضح لك؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازال الكلام على بيان البسملة، وبينا لكم إعراب البسملة، وانتهينا من تعريف لفظ الجلالة وبينا بأن الله عالم على الذات المقدسة، والله جل جلاله هذا الاسم وهذا اللفظ أصله إله مشتق، أو أصله إله على فعال وفي معنى مفعول أي مألوف. وبهذا يتضح لك معنى لا إله إلا الله، فلا إله أي لا معبود، لا إله أي لا معبود بحق إلا الله. وتكلمنا أيضا على بيان الاسم الآخر وهو الرحمن، وبينا بأن هذا الاسم مختص به جل جلاله، وبينا بأن العرب كانت تعرف هذا الاسم خلافا لمن زعم بأن العرب كانت لا تعرف هذا الاسم. ووقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى الرحيم.
قال المصنف رحمه الله تعالى الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره.
نعم، الرحيم يطلق على الله عز وجل ويطلق على غيره بخلاف الرحمن. الرحمن لا يجوز أن يطلق إلا على الله، أما الرحيم فيجوز أن تقول فلان رحيم، فلان رحيم، هذا أمر جائز. لكن هل يجوز أن تقول فلان رحمن؟ حاشا وكلا، لا يجوز، لأن رحمن فعلان، أليس كذلك؟ وهذه صيغة المبالغة، وهذا اسم مختص به جل جلاله، لا يجوز أن يطلق على غيره، لا يجوز أن يطلق على غيره. أما رحيم فإنه يجوز أن يطلق على غيره. ما معنى رحيم؟ نحن عرفنا أن المصنف قال الرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة، هذا إذا انفرد. الرحيم قال
ومعناه ذو الرحمة الواصلة.
الرحيم معناه ذو الرحمة الواصلة. انظر إلى هذه المعاني العظيمة، لما يقول الإنسان بسم الله الرحمن يستشعر في قلبه أن الله رحمة واسعة، واسعة ما يستطيع أن يعرف حدودها. ولما يقول الرحيم يستشعر في نفسه أن هذا الرحمن المتصف بهذه الرحمة الواسعة رحيم، بمعنى أن رحمته تصل إلى المخلوقات، ليس فقط صفة غير متعدية، لا، هي صفة متعدية إلى المخلوقات، فلهذا كان رحيم، أليس كذلك؟ لكن نريد أن نعرف عند اجتماع الرحمن الرحيم ما الفرق بينهما، هذا سيأتي بيانه. ولهذا كان الله جل جلاله متصف بالرحمة، وقال المخالفون أصحاب العقيدة الباطلة قالوا لا يجوز أن تقول إن الله متصف بالرحمة. قال لهم أهل السنة لما؟ قالوا العقل دل على أن الله لا يوصف بالرحمة. قلنا سبحان الله، كيف؟ قالوا لأن الرحمة لا تكون إلا عن لين، الرحمة تكون عن لين يصدر في القلب فيرحم الراحم المرحوم. قلنا لهم سبحان الله، أنتم تقولوا أصحاب تنزيه، أنتم تقولون أنكم أصحاب تنزيه، والظاهر أنكم أصحاب تشبيه وتنفيذ، كيف جعلتم رحمة الله رحمة المخلوقين فنزهتم؟ نقول لهم أبدا، العقل يصف الله بالرحمة. أنت تقول العقل لا يصف؟ قالوا لا يصف. قلنا لا يصف. لماذا؟ لأمور. أولا، هذا الذي أنتم تكلمتم فيه إنما هو في مخلوق، ونحن نتكلم في الخالق الذي ليس كمثله شيء، فإذا قلنا بأن الله متصف بالرحمة فرحمته لا تكون كرحمة المخلوق، كما أن ذاته لا تكون كذات المخلوق، أليس كذلك؟ فرحمة تليق به جل جلاله، ونحن نعرف ما معنى الرحمة، لا يلزم منها ما زعمتم، وليس فيها نقص لله، بل هي كمال، أليس كذلك؟ وأيضا نقول لهم العقل دل على الرحمة. انظر، ما رأيك لو أنك رأيت ملك عظيم لا يخاف من أحد إلا من الله، وكان يرحم الفقراء والناس، هل يقال في هذا أنه والله ما يصلح هذا، صاحب قلب تعبان، صاحب قلب لين؟ أو يقال ما شاء الله فلان، الله فلان،
رحيم بالناس رغم قوته وجبروته ويستطيع أن يفعل إلا أنه رحيم، وهذا في المخلوق لم تكن صفة نقص. فكيف عقلكم هذا أن تدل على أنها صفة نقص؟ ثم سبحان الله، من العجب العجاب أنهم قالوا إن الإرادة دل عليها العقل والرحمة لم يدل عليها العقل، وهذا والله من قلب الحقائق. كيف نقول الرحمة دل عليها العقل والفطرة؟ أنت لو تأتي عند إنسان عامي ما يعرف شيء، ما درس ما تعلم، وما شاء الله في يوم من الأيام أسقطت السماء المطر، فخرج هذا الرجل يقول ما شاء الله ماذا ترى في الجو وهذا المكان الطيب؟ قال نعم ما شاء الله، هذا من رحمة الله. أليس هذا دليل على أن الرحمة متصف بها الله جل جلاله؟ بل وجود النعم مستلزم لوجود الرحمة، إذ لا نعم بغير رحمة. هل ينعم عليك من لا يرحمك؟ مستحيل. إذن هذا دل على وجود الرحمة. قلنا لهم الإرادة دل عليها العقل. سبحان الله، أنا لو سألت الآن أي شخص موجود قل كيف نستدل على إرادة الله بالعقل، ماذا سيقول؟ طبعا الرحمة كل حد سيجيب بسهولة، أليس كذلك؟ لكن لو سألت الآن هذا السؤال قلت كيف نستدل على وجود أو إثبات الإرادة لله بالعقل، من يجيب؟ الكل سيقول وجود المخلوقات. هذا أقصى ما يستطيع أن يقوله، وليس كذلك؟ هو الله الذي يريد، لو ما كانت عند الله إرادة ما استطاع أن يخلق، إذن له إرادة يخلق، أليس كذلك؟ لكن انظروا إلى قولهم، قالوا الذي دل على الإرادة التخصيص. قلنا لهم ما هو التخصيص؟ قالوا التخصيص هو أن الله خلق السماء وخلق أرض وخلق جمل وخلق إنسان وخلق بقرة، هذا تخصيص، بقرة شيء والإنسان شيء والسماء شيء والأرض كل أمر يخصه. قال هذا العقل دل على أن له إرادة، إذ لو لم تكن إرادة ما كان هذا التخصيص. سبحان الله، العقل دل على الإرادة، ونحن لما نسأل العام يتعب في الإرادة إلا أنه يجيب بأنه نعم له إرادة لأنه خلق السماوات والأرض، ما يعرف التخصيص هذا الذي أنتم قلتم به. والرحمة الواضحة لهذا العام قلتم العقل ما دل عليه، هذا تناقض. فنقول إن الإرادة والرحمة دل عليهما الشرع